الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين، فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن، لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام. فالحلال الإمساك بالمعروف، والحرام المضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدود غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا، أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم، أي عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها، وطرق الشر وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما أنزل عليكم. وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به أو فبالحكم به يزول الجهل. فالحكم به يزول الجهل.
عندك نحن في الحكم
في الحاشية أشار، قال في بالحكم
في نسخة.
نعم. يزول الجهل والحكمة مع
فبالحكم.
أحسن الله عليك. فبالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام، التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات المباركات في بيان ما يتعلق بأحكام الطلاق، ومعنا اليوم آيتان كلتاهما مبدوءة بقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وفي كل من الآيتين حكم خاص يتعلق بهذا الذي بدأت به الآية، وأيضا كل من الآيتين بدأت ببلوغ الأجل بلغنا أجلهن. والذي ذكر في الآية الأولى نوع من بلوغ الأجل، والذي ذكر في الآية نوع آخر من بلوغ الأجل. يقول الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم النساء أي طلق الأزواج نساءهم، طلق الرجل امرأته، المراد الطلاق الرجعي، المراد بالطلاق هنا الطلاق الرجعي الذي هو بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، أما بعد الثالثة فإنها تبين ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقوله جل وعلا وإذا طلقتم النساء أي طلاقا رجعيا، أي بعد الطلقة الأولى أو الثانية كما تقدم معنا الطلاق مرتان، مقصود بالطلاق مرتان أي الرجعي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد بالبلوغ بلوغ الأجل هنا قرب انقضاء الأجل، والأجل هو العدة، وبلوغ الأجل هنا مقاربة انقضاء العدة، هذا المراد به مقاربة انقضاء العدة. وحمل البلوغ هنا على المقاربة مقاربة الحجة، لأنه ليس بعد انقضاء الأجل رجعة، أنه ليس بعد انقضاء الأجل رجعة. وفي الآية قال فبلغنا أجلهن فأمسكوهن، إذا انقضى الأجل هذا ما يمكن هذا الإمساك، لابد من نكاح بعقد جديد بشروطه إلى آخره. قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، مثل ما تقدم المراد ببلوغ الأجل هنا المقاربة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، لما يقول الآن المؤذن قد قامت الصلاة، فقد يطلق اللفظ على المقاربة. الآن مثلا لما يقال بلغ أو بلغنا المدينة، بلغنا المدينة، قد تقال هذه عند المقاربة، عند قرب الوصول يقال بلغنا، مسافر سفرا طويلا ثم أقبل على البلد الذي يريد أن يدخله فيقول بلغنا المدينة، أو يقول وصلنا وهو لم يدخل بعد، وهذا صحيح يطلق هذا على المقاربة. وإذا دخل فعلا يقول بلغنا، هذا نوع آخر. فقد يطلق البلوغ بلغ على المقاربة، وقد يطلق على حقيقة البلوغ. قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن، أوشكت العدة أن تنتهي، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا الحكم نفسه تقدم معنا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا متى؟ هذا قبل انقضاء العدة. وهنا في التأكيد لهذا المعنى أن من طلق الأولى أو طلق الثانية وقاربت العدة أن تنتهي أو أوشكت أن تنتهي، فلا زالت الفرصة عنده ماذا؟ مهيئة أن يمسك أو يفارق كما تقدم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال فأمسكوهن بمعروف، أمسكوهن بمعروف، بمعروف أي وقد قام في قلوبكم نية صادقة الإحسان المعاشرة الطيبة وترك موجبات الشقاق والفرقة والخلاف وتجنب ذلك، أو سرحوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. ما المقصود بسرحوهن بمعروف؟ أي تترك إلى أن تنقضي العدة، لأن هي أصلا قد طلقت، فتسريحها يتركها إلى أن تنقضي العدة لا يراجعها، فإذا انقضت العدة بانت، إذا انقضت العدة بانت، بانت بينونة صغرى، تحل له، يحل له أن ينكحها، لكن بماذا؟ بعقد جديد، يحل له أن ينكحها بعقد جديد، وليس كالبينونة الكبرى التي بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن أي معاشر الأزواج المطلقين ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي لا تراجعوهن، الإمساك المراجعة، لا تراجعوهن بنية الإضرار بهن، لا تمسكوهن بنية الإضرار بهن من أجل الاعتداء على المرأة والظلم لها وأن تطول عدتها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تفعلوا ذلك اعتداء على المرأة وضرارا بها وظلما لها، لأن المرأة في هذه الحال لما تظلم ربما تضطر إلى أن تخالع نفسها منه وأن تفدي نفسها منه وتدفع مالا له، المهر الذي أعطاها أو ما تيسر من المهر أو نحو ذلك، لتفتدي بسبب هذا الذي يحصل منه. فالله يحذر الأزواج من ذلك، يقول ولا تمسكوهن أي يا معاشر الأزواج المطلقين ضرارا أي إضرارا بها، قاصدين الإضرار بالمرأة ومضارة لها، لتعتدوا. قال ومن يفعل ذلك، يعني هذا الإمساك من أجل الإضرار بالمرأة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، لأن عرض نفسه، لأنه باء بالإثم وعرض نفسه للعقوبة، لأنه تجاوز حدود الله، تعدى الحدود، فباء بالإثم وعرض نفسه لعقوبة الله، وهذا ظلم للنفس. ولعلكم تلاحظون في آيات الطلاق يتكرر التحذير ماذا؟ من الظلم، مر معنا في الآية التي قبله وهنا في هذه الآية تكرر التحذير، لأن يحصل ظلم، وهذا الظالم للمرأة هو في الحقيقة ظالم لمن؟ لنفسه. هذا الظالم للمرأة هو في الحقيقة ظالم لنفسه، لأنه بهذا الظلم باء بالإثم وعرض نفسه لعقوبة الله، عقوبة الله سبحانه وتعالى للظالم، فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذه حدود، هذه أحكام، هذه شرائع يجب أن يأخذها مأخذ الجد والاهتمام والتعظيم لشرائع الله وأن يعمل بها. ولا تتخذ آيات الله هزوا، أي لهوا ولعبا، أو يستهان بها، أو يتلاعب بأحكام الله، أو تعمل الحيل للتخلص من أحكام الله سبحانه وتعالى، أو التجرؤ بانتهاك أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي موضعا للاستهزاء أو الاستهانة أو الاستخفاف بأحكام الله عز وجل أو التلاعب بها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله. هذه الأحكام هي نعمة عظيمة تضبط بها الأمور وتتحقق بها المصالح وتجري بها خيرات عظيمة على العباد، هذه من نعم الله العظيمة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. دائما يتذكر الإنسان في هذا الأمر وفي غيره نعمة الله عز وجل بهذا الدين العظيم وبهذه الأحكام المتينة وبهذه الشرائع المتقنة النافعة للعباد غاية النفع المحققة لأعظم المصالح والتي بها درء الشرور والمفاسد عن العباد. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة مثلها، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة الحكمة السنة، والسنة وحي كما قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واذكر نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم به. وأيضا هنا فيها أهمية الوعظ في مثل هذه المواقف، يعني الحياة الزوجية أحيانا يحصل فيها كدر، يحصل فيها كدر، يحصل فيها شوائب خلاف وأسباب تنافر بين الزوجين، فالزوج والزوجة كل منهما في هذا المقام بحاجة إلى الوعظ، الوعظ بالكلام، بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الوعظ يداوي، الوعظ يداوي ما قد يقع من 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 إشكالات، والوعظ يكون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال يعظكم به. واتقوا الله بالحذر من المخالفة لشرعه وأحكامه وحدوده سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نظيرها تماما الآية التي في سورة الطلاق، الآية التي في سورة الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولهذا الرجعة من السنة أن يشهد لما يراجعها بعد الطلقة الأولى أو يراجعها بعد الطلقة الثانية، يشهد على ذلك ذوي عدل، هل هو على وجه، هل هو على وجه الندب الاستحباب أو الوجوب. قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن الإشهاد ليس واجبا وإنما هو سنة، ومن أهل العلم من يرى أنه واجب لظاهر الآية إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا، وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء أي طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين، بواحدة أو اثنتين، ما هناك ثالثة، لأن الطلاق ماذا؟ الرجعي، الطلاق الرجعي مرتان، ما هناك ثالثة، الطلاق الرجعي مرتان، فبعد الأولى أو بعد الثانية يسمى الطلاق طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا. فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن، قاربن انقضاء عدتهن. عرفنا أن حمل على المقاربة لأنه ليس بعد انقضاء العدة ماذا؟ رجع، أي قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. مما يشار إليه هنا أن الرجعة التي تكون بعد الأولى بعد الطلقة الأولى وتكون بعد الطلقة الثانية لا تحتاج إلى ولي، لا تحتاج إلى ولي المرأة، ولا تحتاج إلى صداق، ولا تحتاج إلى موافقة المرأة، ولا تحتاج أيضا إلى علم المرأة. الآن لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها ولقي اثنان من رفقائه وقال إني طلقت زوجتي وأشهدكم أنني راجعتها، ولم يخبرها بذلك، لا تبين عنه بعد انقضاء ماذا؟ بعد انقضاء العدة، لأنها راجعها حتى لو لم تعلم هي. لا يشترط في ذلك علم المرأة، لأنها في هذه المدة، التي هو أحق بها وبعولتهن أحق بهن بردهن، هذه المدة هي في حكم الزوجة، والرجعة هي إمساك واستبقاء للمرأة، لأنها لا تزال في حكم الزوجة، ولهذا تبقى عنده وتتجمل له وتتزين ولا تحتجب عنه. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار، بلا رجعة أي تترك إلى أن تنقضي العدة فتبين بانقضاء العدة، ولا إضرار الذي هو ماذا؟ الإمساك بنية الإضرار بها. ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا أي مضارة بهن لتعتدوا، أي في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام تتجاوزوا، الاعتداء التجاوز، فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة، ومن يفعل ذلك أي الاعتداء فقد ظلم نفسه، يقول الشيخ ولو كان الحق يعود للمخلوق، فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. اقرأ ما عندك في هذا الموطن.
قال رحمه الله ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار.
هنا في ومن يفعل ذلك، فقد ظلم نفسه. لو كان ظاهر الأمر هو ظلم للمرأة، هو ظلم لها وإيذاء لها ومضارة لها، لكن فاعل ذلك هو حقيقة ظالم لنفسه، لأن عاقبة الظلم عائدة عليه، والمرأة بصبرها واحتسابها تؤجر ويثيبها الله سبحانه وتعالى على احتسابها ورجائها ما عند الله سبحانه وتعالى. أما هو فإنه يبوء بهذا الظلم بالإثم وعقوبة الله سبحانه، فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى، هذا جواب الشرط، لما بين نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة، جمع الثلاث بعض الأزواج في غضبه وتطليقه ربما ما يجمع ثلاث، ربما يجمع ألف وأكثر من ذلك، يعني هذا كله من داخل في هذا، هذا يعني الله عز وجل من رحمته جعل له عندما يريد أن يطلق واحدة، ما يجمع لها طلقات، واحدة يطلق وعنده فرصة يفكر مدة العدة ثم له أيضا فرصة ثانية، هذا كله من رحمة الله. أحكام عظيمة جدا تؤخذ ما أخذ الجد، ما يجوز للإنسان أن يأخذها هزوا ولعب ويطلق من رأسه مثلا طلقات كثيرة أو مثلا يمسك المرأة للإضرار بها أو أشياء من هذا القبيل. هذا كله من الاتخاذ لآيات الله هزوا ومن الظلم للمرأة. والواجب في هذا المقام ذكر نعمة الله، ذكر الشاكر المثني على الله سبحانه وتعالى، باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا بالنعمة، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وبين رحمه الله أن الكتاب القرآن، والحكمة قال السنة، أو قال الحكمة أي الحكم وأسرار القرآن. واتقوا الله أي في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نعم.
قال رحمه الله: قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أن يمنعها من التزوج، أن يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، ذلكم أزكى لكم وأطهر، وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هذه البداية هي مطابقة للبداية في الآية التي قبلها، وإذا طلقتم النساء، والمراد بالطلاق هو نفسه الطلاق الرجعي الذي دون الثلاث بعد الأولى وبعد الثانية. إذا طلقتم النساء، الآية لا يزال الحكم المبين فيها متعلقا بالطلاق الرجعي، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وانقضت العدة. هذا المراد بقوله فبلغن أجلهن، أي انتهت العدة. الآن البلوغ هنا يختلف عن ماذا؟ البلوغ في الآية التي قبلها، بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة، وهنا بلغن أجلهن انتهت العدة، انتهاء العدة. كيف عرف ذلك؟ من السياق، عرف هذا من السياق، لأن هناك قال فامسكوهن، إذا كانت العدة انقضت ما هناك امساك، هناك إلا عقد جديد. وهنا قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا عقد جديد، فهذا بعد انقضاء العدة. الشافعي ماذا يقول رحمه الله عند هاتين الآيتين؟ قال: دل اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين، دل اختلاف الكلامين على اختلاف البلوغين. البلوغ الأول يختلف عن البلوغ الثاني. البلوغ الأول في الآية الأولى المقاربة، والبلوغ في الآية الثانية ما هو؟ الانتهاء، انتهاء العدة. عرف هذا من ماذا؟ من السياق، مثل ما قال دل اختلاف الكلامين، اختلاف الكلامين. هنا قال فلا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ لولي الأمر. فلا تعضلوهن، الخطاب هنا لولي الأمر، ولي أمر الزوجة، والدها أو من يكون مكانه من أخ أو نحوي. فلا تعضلوهن، أي لا تضيقوا على المطلقات أن ينكحن أزواجهن، أي بمنعهن من العودة لأزواجهن إذا تراضوا بينهم، إذا كانت هي راغبة وهو راغب لا تمنعوها. سبحان الله، فيه شيء مهم هنا والآية فيها إشارة إليه، بين الزوجين حتى مع الطلاق، يعني أحيانا تأتي أشياء ثم يوجد طلاق، ربما أيضا تنقضي العدة، لكن وجعل بينكم مودة ورحمة، قد تكون هذه باقية متجذرة في قلبه وقلبها ويريدها وتريده، وهذه الأشياء ما يطلع عليه لا والدها ولا والدتها ولا أخوها ولا ما يطلعون، هذا الشيء في قلبه وقلبها. فإذا تراضوا، الزوج يقول أنا أريدها وتقول أنا راغبة، لا يجوز لوالدها أن يقول لا. وجماعة من المفسرين ذكروا أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته، كان زوجها من رجل وبقيت معه مدة ثم طلقها الطلاق الرجعي حتى بانت ما راجعها. بعد أن بانت منه تقدم الأزواج، وذاك الوقت المطلقة ومن يموت عنها زوجها بعد انقضاء العدة ما تتأخر، فتقدم لها الخطاب وهو أيضا منهم، زوجها تقدم مع الخطاب لها. فلما تقدم إلى أخيها معقل قال والله ما أزوجك إياها، أكرمتك وأحسنت إليك وزوجتك أختي ثم تطلقها، وحلف ما أزوجك إياها إلى آخر الأمر، إلى أن تموت ما أزوجك إياها. نزلت هذه الآية وقرأها معقل قال سمعا وطاعة، قال سمعا وطاعة ربنا، ودعاه وقال أزوجك وأكرمك وأكفر عن يميني، أكفر عن يميني. اقرأ الآية.
قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ماذا؟ أزواجهن. هل هو في هذه اللحظة يعد زوجا لها؟ في هذه اللحظة يعد زوجا لها؟ الله سماه زوج باعتبار ماذا؟ باعتبار ما سبق، باعتبار ما سبق كان زوجا لها، فسماه الله عز وجل زوجا. وهذا أيضا وإن لم يكن هو في, في, في حقيقة الأمر زوج، وقد فارقها وبانت منه صارت أجنبية عنه ليست زوجة له، سماها الله زوجا في هذا الموطن تقريبا للنفوس وحثا للأولياء أن يستشعر أن هذا كان زوجا لها. فإذا وجد تراضي من الطرفين فلا تعضل، ولكن هناك عضل لهن أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن، أزواجهن أي باعتبار ماذا؟ نعم ما سبق، باعتبار ما سبق أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم، أي قبلت ورغب هو وطلب ذلك وهي تقبل ذلك وترضى، لا يمنعون من النكاح. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعني هذا ترك العضل، ذلك الذي هو ترك العضل وتمكين الأزواج من النكاح، نكاح زوجاتهم يوعظ به يذكر به من كان يؤمن بالله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر إيمان معقل رضي الله عنه لما نزلت الآية قال سمعا وطاعة، يؤمن بالله ما يتردد في أحكام الله، بخلاف من يتخذون آيات الله هزوا، تذكر له الآية ولا يقيم لها وزنا ولا يرفع بها رأسا. ذلك يذكر به يوعظ به يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا أيضا يفيد أن الإيمان بالله واليوم الآخر الناس فيه درجات، الناس فيه درجات، وتتبين درجاتهم بأثر هذا الإيمان على سلوكهم وأعمالهم وطاعتهم وامتثالهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر. ذلكم أي رد النساء إلى أزواجهن، ذلكم أي رد النساء إلى أزواجهن أزكى لكم وأطهر، بخلاف العضل، العضل شر، لكن رد النساء إلى أزواجهن أزكى وأطهر. هذا وعظ الآن، وعظ لأولياء الأمور، من يريد أن يمنع ويقول لا أنت طلقتها وأسأت إلينا إلى آخره ما نزوجك، أن يزوجه أزكى وأطهر من العضل الذي هو ماذا؟ المنع. أزكى هذا فيه نماء الخير وعودة شمل الأسرة اجتماعهم، خاصة أيضا إذا كان لهم ذرية وأولاد، ذلكم أزكى. وأطهر أي للأعراض والأعمال، أطهر للأعراض والأعمال أي من الدنس، من الدنس. والله يعلم وأنتم يا معاشر الأولياء لا تعلمون. هذا الذي يريد العضل ويقول لا هذا ما يستاهل، هذا ما يستاهل، وهذا ما قدرنا ولا أحسن ولا إلى آخره، كان يظن أنه يعمل أمرا بعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا من المعاني اللطيفة التي قيلت هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله يعلم أن رد كل واحد منهما لصاحبه هو الخير، أنتم لا تعلمون ذلك، أنتم علمكم ما وجبنا، ما قدرنا، ما احترمنا، ما راعى قدرنا ومكانتنا، ما راعى إكرامنا له، هذا حد علمكم. لكن هناك أشياء خفية في قلوب الزوجين ما يطلع عليها وليها، فيوعظ بذلك. ومن ما يوعظ به قول الله ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخطاب في الآية الأولى لمن؟ للأزواج المطلقين، والخطاب هنا في الآية الثانية لمن؟
أولياء.
للأولياء، أولياء أمر النساء. ولهذا يقول الشيخ هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث، يعني طلقة أولى أو ثانية، متى؟ إذا خرجت العدة. والخطاب الأول خطاب للأزواج إذا بلغن أجلهن، متى؟ قبل انقضائها، عند مقاربة الانقضاء. إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، أراد زوجها أن ينكحها ورضيت، قالت أنا أريده، قالت لوليها أنا أريده أنا قابلة ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أن يعضلها. ما هو العضل هنا؟ العضل منع المطلقة، منع المطلقة أن ترجع إلى من طلقها، هذا العضل، منع المطلقة من أن ترجع إلى من طلقها الذي هو زوجها، مثل ما قال الله أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن. فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أن يمنعها من التزويج به أي بزوجها، حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وهذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ يأتي في النفوس اشمئزاز وكراهية للشخص، نفرة منه، وهذا ما قدرنا ونحن أكرمناه ونحن فعلنا ويعددون أشياء حسنة ربما فعلت مع هذا الزوج، ثم يتبعون ذلك بماذا؟ بيمين، والله ما يأخذها ولا يقربها ولا إلى آخره. لا يحل هذا، لا يجوز، حرام. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا، إذا قال أريدها وهي تقول أنا أقبله. قال وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا الإيمان كل ما قوي، قوي ماذا؟ أثره في السلوك. كل ما قوي الإيمان قوي أثره في السلوك. وذهبت عن الإنسان جاهليته ويعني تعاليه وتكبره، ذهبت عنه المعاني هذه التي تجعله لا يقبل، يوعظ بالله واليوم الآخر. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، ذلك أزكى لكم وأطهر. رد النساء إلى أزواجهن، ذلك الإشارة إلى رد النساء إلى أزواجهن وعدم عضلهن، أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم التزويج هو الرأي واللائق، وأنه يقابل الزوج بطلاقه الأول بعدم تزويجه. يقول الشيخ كما هو عادة المترفعين المتكبرين، خاصة إذا كان الإنسان يخبر بكلام الله سبحانه وتعالى ويبين له كلام الله ويوعظ، يقول هذا لن يأخذها لو يموت، ويقرأ عليه القرآن، تقرأ عليه الآيات، يقول ما يأخذها لو يموت. هي تريده، بنت تكون تريد هذا الزوج والزوج يريدها، وصار بينهم خلاف معين وطلقها وانقضت العدة، يقول لا ما ترجع ولا يمكن لو إلى أن يموت ما يعني. وإذا كان يقرأ عليه الآيات ماذا يكون فعله؟ الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس، هذا فيه بطر للحق وفيه غمط. العضل خاصة مع العلم بحدود الله فيه كبر، فيه بطر للحق وفيه غمط للناس. قال ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم التزويج هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاق الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، كان الولي يرى أن المصلحة في عدم التزويج، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم أن رد كل منهما لصاحبه هو الخير وأنتم لا تعلمون. هناك أمور يطلع عليها في قلوب الزوجين ما تطلعون عليها، يعلم بها ولا تعلمونها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها، من الوجوه الذي من الوجه الذي تعرفون وغيره، من الوجه الذي تعرفون وغيره. قال رحمه الله وفي
هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
لو كان لا يحتاج الأمر إلى ولي، هل يوجد عضل؟ هل يمكن أن يوجد عضل؟ لو كان الأمر ما يحتاج إلى ولي هل يحصل عضل؟ يأتي لها يقول تزوجتك، وتقول هي ماذا؟ قبلت، أو زوجيني نفسك وتقول قبلت، وانتهت المسألة، ما في عضل. إذن هذه الآية واضحة الدلالة على أنه لا نكاح إلا بماذا؟ إلا بولي. هذه الآية واضحة الدلالة على أنه لا نكاح إلا بولي،
لأنه لو كان لا يحتاج إلى ولي أصلا ما يوجد ماذا؟ ماذا؟ عضل. إذا كان لا يوجد لا يلزم الولي ما يوجد عضل تزوجه نفسها. فهذه الآية واضحة، قال وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق، تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. الشافعي رحمه الله يقول عن هذه الآية، يقول هذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي. هذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي، ودلالة الآية على ذلك ظاهرة واضحة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء أي طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا أي مضارة بهن لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام. فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدود غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم أي عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال يعظكم به أي بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به أو فبالحكم به يزول الجهل. فالحكم به يزول الجهل.
عندك نحن في الحكم
في الحاشية أشار، قال في بالحكم
في نسخة.
نعم. يزول الجهل والحكمة مع
فبالحكم.
أحسن الله عليك. فبالحكم به يزول الجهل والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله أي في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات المباركات في بيان ما يتعلق بأحكام الطلاق. ومعنا اليوم آيتان، كلتاهما مبدوءة بقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وفي كل من الآيتين حكم خاص يتعلق بهذا الذي بدأت به الآية، وأيضا كل من الآيتين بدأت ببلوغ الأجل، بلغنا أجلهن. والذي ذكر في الآية الأولى نوع من بلوغ الأجل، والذي ذكر في الآية نوع آخر من بلوغ الأجل. يقول الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم النساء أي طلق الأزواج نساءهم، طلق الرجل امرأته، المراد الطلاق الرجعي، المراد بالطلاق هنا الطلاق الرجعي الذي هو بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، أما بعد الثالثة فإنها تبين ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقوله جل وعلا وإذا طلقتم النساء أي طلاقا رجعيا، أي بعد الطلقة الأولى أو الثانية كما تقدم معنا، الطلاق مرتان، مقصود بالطلاق مرتان أي الرجعي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد بالبلوغ بلوغ الأجل هنا قرب انقضاء الأجل، والأجل هو العدة، وبلوغ الأجل هنا مقاربة انقضاء العدة، هذا المراد به مقاربة انقضاء العدة. وحمل البلوغ هنا على المقاربة، مقاربة الحجة، لأنه ليس بعد انقضاء الأجل رجعة، لأنه ليس بعد انقضاء الأجل رجعة. وفي الآية قال فبلغنا أجلهن فأمسكوهن، إذا انقضى الأجل هذا ما يمكن هذا الإمساك، لابد من نكاح بعقد جديد بشروطه إلى آخره. قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، مثل ما تقدم المراد ببلوغ الأجل هنا المقاربة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، لما يقول الآن المؤذن قد قامت الصلاة، فقد يطلق اللفظ على المقاربة الآن مثلا لما يقال بلغ أو بلغنا المدينة، بلغنا المدينة، قد تقال هذه عند المقاربة، عند قرب الوصول يقال بلغنا، مسافر سفرا طويلا ثم أقبل على البلد الذي يريد أن يدخله فيقول بلغنا المدينة، أو يقول وصلنا هو لم يدخل بعد، وهذا صحيح يطلق هذا على المقاربة. وإذا دخل فعلا يقول بلغنا، هذا نوع آخر. فقد يطلق البلوغ بلغ على المقاربة، وقد يطلق على حقيقة البلوغ. قوله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، أي قاربنا، أوشكت العدة أن تنتهي، فأمسكوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا الحكم نفسه تقدم معنا، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا متى؟ هذا قبل انقضاء العدة. وهنا في التأكيد لهذا المعنى أن من طلق الأولى أو طلق الثانية وقاربت العدة أن تنتهي أو أوشكت أن تنتهي، فلا زالت الفرصة عنده ماذا؟ مهيئة أن يمسك أو يفارق كما تقدم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال فأمسكوهن بمعروف، أمسكوهن بمعروف، بمعروف أي وقد قام في قلوبكم نية صادقة على الإحسان والمعاشرة الطيبة وترك موجبات الشقاق والفرقة والخلاف وتجنب ذلك، أو سرحوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. ما المقصود بسرحوهن بمعروف؟ أي تترك إلى أن تنقضي العدة، لأن هي أصلا قد طلقت، فتسريحها يتركها إلى أن تنقضي العدة لا يراجعها، فإذا انقضت العدة بانت، إذا انقضت العدة بانت، بانت بينونة صغرى، تحل له، يحل أن ينكحها، لكن بماذا؟ بعقد جديد، يحله أن ينكحها بعقد جديد، وليس كالبينونة الكبرى التي بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن، أي معاشر الأزواج المطلقين، ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي لا تراجعوهن، الإمساك المراجعة، لا تراجعوهن بنية الإضرار بهن، لا تمسكوهن بنية الإضرار بهن من أجل الاعتداء على المرأة والظلم لها وأن تطول عدتها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تفعلوا ذلك اعتداء على المرأة وضرارا بها وظلما لها، لأن المرأة في هذه الحال لما تظلم ربما تضطر إلى أن تخالع نفسها منه وأن تفدي نفسها منه وتدفع مالا له، المهر الذي أعطاها أو ما تيسر من المهر أو نحو ذلك، لتفتدي بسبب هذا الذي يحصل منه. فالله يحذر الأزواج من ذلك، يقول ولا تمسكوهن، أي يا معاشر الأزواج المطلقين، ضرارا أي إضرارا بها، قاصدين الإضرار بالمرأة ومضارة لها، لتعتدوا. قال ومن يفعل ذلك، يعني هذا الإمساك من أجل الإضرار بالمرأة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه، لأنه باء بالإثم وعرض نفسه للعقوبة،
لأنه تجاوز حدود الله، تعدى الحدود، فباء بالإثم وعرض نفسه لعقوبة الله، وهذا ظلم للنفس. ولعلكم تلاحظون في آيات الطلاق يتكرر التحذير ماذا؟ من الظلم. مر معنا في الآية التي قبله وهنا في هذه الآية تكرر التحذير، لأنه يحصل ظلم، وهذا الظالم للمرأة هو في الحقيقة ظالم لمن؟ لنفسه. هذا الظالم للمرأة هو في الحقيقة ظالم لنفسه، لأنه بهذا الظلم باء بالإثم وعرض نفسه لعقوبة الله، عقوبة الله سبحانه وتعالى للظالم، فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذه حدود، هذه أحكام، هذه شرائع يجب أن يأخذها مأخذ الجد والاهتمام والتعظيم لشرائع الله، وأن يعمل بها. ولا تتخذ آيات الله هزوا، أي لهوا ولعبا، أو يستهان بها، أو يتلاعب بأحكام الله، أو تعمل الحيل للتخلص من أحكام الله سبحانه وتعالى، أو التجرؤ بانتهاك أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي موضعا للاستهزاء أو الاستهانة أو الاستخفاف بأحكام الله عز وجل أو التلاعب بها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله. هذه الأحكام هي نعمة عظيمة تضبط بها الأمور وتتحقق بها المصالح وتجري بها خيرات عظيمة على العباد، هذه من نعم الله العظيمة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. دائما يتذكر الإنسان في هذا الأمر وفي غيره نعمة الله عز وجل بهذا الدين العظيم وبهذه الأحكام المتينة وبهذه الشرائع المتقنة النافعة للعباد غاية النفع المحققة لأعظم المصالح والتي بها درء الشرور والمفاسد عن العباد. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة السنة مثلها. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة، الحكمة السنة، والسنة وحي كما قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واذكر نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم به. وأيضا هنا فيها أهمية الوعظ في مثل هذه المواقف، يعني الحياة الزوجية أحيانا يحصل فيها كدر، يحصل فيها كدر، يحصل فيها شوائب خلاف وأسباب تنافر بين الزوجين، فالزوج والزوجة كل منهما في هذا المقام بحاجة إلى الوعظ، الوعظ بالكلام، بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الوعظ يداوي، الوعظ يداوي ما قد يقع من إشكالات، والوعظ يكون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال يعظكم به. واتقوا الله بالحذر من المخالفة لشرعه وأحكامه وحدوده سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نظيرها تماما الآية التي في سورة الطلاق، الآية التي في سورة الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولهذا الرجعة من السنة أن يشهد لما يراجعها بعد الطلقة الأولى أو يراجعها بعد الطلقة الثانية يشهد على ذلك ذوي عدل. هل هو على وجه الندب الاستحباب أو الوجوب؟ قولان لأهل العلم. منهم من يرى أن الإشهاد ليس واجبا وإنما هو سنة، ومن أهل العلم من يرى أنه واجب لظاهر الآية: إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين، ما هناك ثالثة، لأن الطلاق ماذا؟ الرجعي. الطلاق الرجعي مرتان، ما هناك ثالثة، الطلاق الرجعي مرتان، فبعد الأولى أو بعد الثانية يسمى الطلاق طلاقا رجعيا. فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن. عرفنا أن حمل على المقاربة، لأنه ليس بعد انقضاء العدة ماذا؟ رجع، أي قاربن انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف مما يشار إليه هنا أن الرجعة التي تكون بعد الأولى، بعد الطلقة الأولى، وتكون بعد الطلقة الثانية، لا تحتاج إلى ولي المرأة، ولا تحتاج إلى صداق، ولا تحتاج إلى موافقة المرأة، ولا تحتاج أيضا إلى علم المرأة. الآن لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها ولقي اثنان من رفقائه وقال: إني طلقت زوجتي وأشهدكم أنني راجعتها، ولم يخبرها بذلك، لا تبين عنه بعد انقضاء ماذا؟ بعد انقضاء العدة، لأنها راجعها حتى لو لم تعلم هي. لا يشترط في ذلك علم المرأة، لأنها في هذه المدة التي هو أحق بها، وبعولتهن أحق بهن بردهن، هذه المدة هي في حكم الزوجة. والرجعة هي إمساك واستبقاء للمرأة، لأنها لا تزال في حكم الزوجة، ولهذا تبقى عنده وتتجمل له وتتزين ولا تحتجب عنه. قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار، بلا رجعة أي تترك إلى أن تنقضي العدة فتبين بانقضاء العدة، ولا إضرار الذي هو ماذا؟ الإمساك بنية الإضرار بها. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن، لتعتدوا، أي في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، تتجاوزوا، الاعتداء التجاوز، فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة. ومن يفعل ذلك، أي الاعتداء، فقد ظلم نفسه. يقول الشيخ: ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. اقرأ ما عندك في هذا الموطن.
قال رحمه الله: ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار.
هنا في ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لو كان ظاهر الأمر هو ظلم للمرأة، هو ظلم لها وإيذاء لها ومضارة لها، لكن فاعل ذلك هو حقيقة ظالم لنفسه، لأن
عاقبة الظلم عائدة عليه، والمرأة بصبرها واحتسابها تؤجر ويثيبها الله سبحانه وتعالى على احتسابها ورجائها ما عند الله سبحانه وتعالى. أما هو فإنه يبوء بهذا الظلم بالإثم وعقوبة الله سبحانه، فالضرر عائد إلى من أراد الضرر. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى. هذا جواب الشرط، لما بين نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة، جمع الثلاث. بعض الأزواج في غضبه وتطليقه ربما ما يجمع ثلاث، ربما يجمع ألف وأكثر من ذلك، يعني هذا كله من داخل في هذا، هذا كله داخل في هذا. يعني الله عز وجل من رحمته جعل له عندما يريد أن يطلق واحدة، ما يجمع لها طلقات، واحدة يطلق وعنده فرصة يفكر مدة العدة، ثم له أيضا فرصة ثانية. هذا كله من رحمة الله، أحكام عظيمة جدا تؤخذ ما أخذ الجد، ما يجوز للإنسان أن يأخذها هزوا ولعب ويطلق من رأسه مثلا طلقات كثيرة، أو مثلا يمسك المرأة للإضرار بها أو أشياء من هذا القبيل. هذا كله من الاتخاذ لآيات الله هزوا ومن الظلم للمرأة. والواجب في هذا المقام ذكر نعمة الله، ذكر الشاكر المثني على الله سبحانه وتعالى، باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا بالنعمة، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وبين رحمه الله أن الكتاب القرآن، والحكمة قال السنة، أو قال الحكمة أي الحكم وأسرار القرآن. واتقوا الله أي في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نعم.
قال رحمه الله: قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أي يمنعها من التزوج، أي يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، ذلكم أزكى لكم وأطهر، وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه، كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هذه البداية هي مطابقة للبداية في الآية التي قبلها، وإذا طلقتم النساء،
والمراد بالطلاق هو نفسه الطلاق الرجعي الذي دون الثلاث بعد الأولى وبعد الثانية. إذا طلقتم النساء، الآية لا تزال، لا يزال الحكم المبين فيها متعلقا بالطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وانقضت العدة، وانقضت العدة، هذا المراد بقوله فبلغن أجلهن، أي انتهت العدة. الآن البلوغ هنا يختلف عن ماذا؟ البلوغ في الآية التي قبلها، الآية التي قبلها بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة، وهنا بلغن أجلهن انتهت العدة، انتهاء العدة. كيف عرف ذلك؟ من السياق، عرف هذا من السياق، لأن هناك قال فامسكوهن، إذا كانت العدة انقضت ما هناك امساك، هناك إلا عقد جديد. وهنا قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا عقد جديد، فهذا بعد انقضاء العدة. الشافعي ماذا يقول رحمه الله عند هاتين الآيتين؟ قال دل اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين، دل اختلاف الكلامين على اختلاف البلوغين. البلوغ الأول يختلف عن البلوغ الثاني، البلوغ الأول في الآية الأولى المقاربة، والبلوغ في الآية الثانية ما هو؟ الانتهاء، انتهاء العدة. عرف هذا من ماذا؟ من السياق، مثل ما قال دل اختلاف الكلامين، اختلاف الكلامين. هنا قال فلا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ لولي الأمر. فلا تعضلوهن، الخطاب هنا لولي الأمر، ولي أمر الزوجة، والدها أو من يكون مكانه من أخ أو نحوي. فلا تعضلوهن أي لا تضيقوا على المطلقات أن ينكحن أزواجهن، أي بمنعهن من العودة لأزواجهن إذا تراضوا بينهم، إذا كانت هي راغبة وهو راغب لا تمنعوها. سبحان الله، فيه شيء مهم هنا والآية فيها إشارة إليه، بين الزوجين حتى مع الطلاق، يعني أحيانا تأتي أشياء ثم يوجد طلاق، ربما أيضا تنقضي العدة، لكن وجعل بينكم مودة ورحمة، قد تكون هذه باقية متجدرة في قلبه وقلبها ويريدها وتريده، وهذه الأشياء ما يطلع عليه لا والدها ولا والدتها ولا أخوها ولا ما يطلعون، هذا الشيء في قلبه وقلبها. فإذا تراضوا، الزوج يقول أنا أريدها وتقول أنا راغبة، لا يجوز لوالدها أن يقول لا. وجماعة من المفسرين ذكروا أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته، كان زوجها من رجل وبقيت معه مدة ثم طلقها الطلاق الرجعي حتى بانت ما راجعها. بعد أن بانت منه تقدم الأزواج، وذاك الوقت المطلقة ومن يموت عنها زوجها بعد انقضاء العدة ما تتأخر، فتقدم لها الخطاب وهو أيضا منهم، زوجها تقدم مع الخطاب لها، فلما تقدم إلى أخيها معقل قال والله ما أزوجك إياها، أكرمتك وأحسنت إليك وزوجتك أختي ثم تطلقها، وحلف ما أزوجك إياها إلى آخر الأمر، إلى أن تموت ما أزوجك إياها. نزلت هذه الآية وقرأها معقل قال سمعا وطاعة، قال سمعا وطاعة ربنا، ودعاه وقال أزوجك وأكرمك وأكفر عن يميني، أكفر عن يميني. اقرأ الآية.
قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ماذا؟ أزواجهن. هل هو في هذه اللحظة يعد زوجا لها؟ في هذه اللحظة يعد زوجا لها. الله سماه زوج باعتبار ماذا؟ باعتبار ما سبق، باعتبار ما سبق كان زوجا لها، فسماه الله عز وجل زوجا. وهذا أيضا وإن لم يكن هو في, في, في حقيقة الأمر زوج، وقد فارقها وبانت منه صارت أجنبية عنه، ليست زوجة له، سماها الله زوجا في هذا الموطن تقريبا للنفوس وحثا للأولياء أن يستشعر أن هذا كان زوجا لها. فإذا وجد تراضي من الطرفين فلا تعضل، ولكن هناك عضل لهن أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن. أزواجهن أي باعتبار ماذا؟ نعم ما سبق، باعتبار ما سبق أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم، أي قبلت ورغب هو وطلب ذلك وهي تقبل ذلك وترضى، لا يمنعون من النكاح. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يعني هذا ترك العضل، ذلك الذي هو ترك العضل وتمكين الأزواج من النكاح، نكاح زوجاتهم، يوعظ به، يذكر به من كان يؤمن بالله، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر إيمان معقل رضي الله عنه لما نزلت الآية قال سمعا وطاعة، يؤمن بالله ما يتردد في أحكام الله، بخلاف من يتخذون آيات الله هزوا، تذكر له الآية ولا يقيم لها وزنا ولا يرفع بها رأسا. ذلك يذكر به، يوعظ به، يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا أيضا يفيد أن الإيمان بالله واليوم الآخر الناس فيه درجات، الناس فيه درجات، وتتبين درجاتهم بأثر هذا الإيمان على سلوكهم وأعمالهم وطاعتهم وامتثالهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر. ذلكم أي رد النساء إلى أزواجهن، ذلكم أي رد النساء إلى أزواجهن أزكى لكم وأطهر، بخلاف العضل، العضل شر، لكن رد النساء إلى أزواجهن أزكى وأطهر. هذا وعظ الآن، وعظ لأولياء الأمور، من يريد أن يمنع ويقول لا أنت طلقتها وأسأت إلينا إلى آخره ما نزوجك، أن يزوجه أزكى وأطهر من العضل الذي هو ماذا؟ المنع. أزكى هذا فيه نماء الخير وعودة شمل الأسرة اجتماعهم، خاصة أيضا إذا كان لهم ذرية وأولاد، ذلكم أزكى. وأطهر أي للأعراض والأعمال، أطهر للأعراض والأعمال أي من الدنس، من الدنس. والله يعلم وأنتم يا معاشر الأولياء لا تعلمون. هذا الذي يريد العضل ويقول لا هذا ما يستاهل، هذا ما يستاهل، وهذا ما قدرنا ولا أحسن ولا إلى آخره، كان يظن أنه يعمل أمرا بعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا من المعاني اللطيفة التي قيلت هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله يعلم أن رد كل واحد منهما لصاحبه هو الخير، أنتم لا تعلمون ذلك، أنتم علمكم ما وجبنا، ما قدرنا، ما احترمنا، ما راعى قدرنا ومكانتنا، ما راعى إكرامنا له، هذا حد علمكم. لكن هناك أشياء خفية في قلوب الزوجين ما يطلع عليها وليها، فيوعظ
يوعظ بذلك، ومن ما يوعظ به قول الله ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخطاب في الآية الأولى لمن؟ للأزواج المطلقين، والخطاب هنا في الآية الثانية لمن؟ للأولياء، أولياء أمر النساء. ولهذا يقول الشيخ هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث، يعني طلقة أولى أو ثانية. متى؟ إذا خرجت العدة. والخطاب الأول خطاب للأزواج إذا بلغن أجلهن، متى؟ قبل انقضائها، عند مقاربة الانقضاء. إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، أراد زوجها أن ينكحها ورضيت، قالت أنا أريده، قالت لوليها أنا أريده أنا قابلة ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أن يعضلها. ما هو العضل هنا؟ العضل منع المطلقة، منع المطلقة أن ترجع إلى من طلقها، هذا العظم، منع المطلقة من أن ترجع إلى من طلقها الذي هو زوجها، مثل ما قال الله أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن. فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أن يمنعها من التزويج به، أي بزوجها، حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وهذا هذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ، يأتي في النفوس، يأتي في النفوس اشمئزاز وكراهية للشخص، نفرة منه، وهذا ما قدرنا ونحن أكرمناه ونحن فعلنا وفعلنا، ويعددون أشياء حسنة ربما فعلت مع هذا الزوج، ثم يتبعون ذلك بماذا؟ بيمين، والله ما يأخذها ولا يقربها ولا ولا إلى آخره. لا يحل هذا، لا يجوز، حرام. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا، إذا قال أريدها وهي تقول أنا أقبله. قال وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا الإيمان كل ما قوي، قوي ماذا؟ أثره في السلوك، كل ما قوي الإيمان قوي أثره في السلوك. وذهبت عن الإنسان جاهليته ويعني تعاليه وتكبره، ذهبت عنه المعاني هذه التي تجعله لا يقبل، يوعظ بالله واليوم الآخر. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، ذلك أزكى لكم وأطهر، رد النساء إلى أزواجهن، ذلك الإشارة إلى رد النساء إلى أزواجهن وعدم عضلهن، أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم التزويج هو الرأي واللائق، وأنه يقابل الزوج بطلاقه الأول بعدم تزويجه. يقول الشيخ كما هو عادة المترفعين المتكبرين، خاصة إذا كان الإنسان يخبر بكلام الله سبحانه وتعالى ويبين له كلام الله ويوعظ، يقول هذا لن يأخذها لو يموت، ويقرأ عليه القرآن، تقرأ عليه الآيات، يقول لا ما يأخذها لو يموت. هي تريده، بنت تكون تريد هذا الزوج والزوج يريدها، وصار بينهم خلاف معين وطلقها وانقضت العدة، يقول لا ما ترجع ولا يمكن لو إلى أن يموت ما يعني. وإذا كان يقرأ عليه الآيات ماذا يكون فعله؟ الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس، هذا فيه بطر للحق وفيه غمط. العضل خاصة مع العلم بحدود الله فيه كبر، فيه بطر للحق وفيه غمط للناس. قال ذلك أزكى لكم ما أطهر
وأطيب مما يظن الولي أن عدم التزويج هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاق الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، كان الولي يرى أن المصلحة في عدم التزويج، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم أن رد كل منهما لصاحبه هو الخير وأنتم لا تعلمون. هناك أمور يطلع عليها في قلوب الزوجين ما تطلعون عليها، يعلم بها ولا تعلمونها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها، من الوجوه الذي من الوجه الذي تعرفون وغيره، من الوجه الذي تعرفون وغيره. قال رحمه الله: وفي
هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
لو كان لا يحتاج الأمر إلى ولي، هل يوجد عضل؟ هل يمكن أن يوجد عضل؟ لو كان الأمر ما يحتاج إلى ولي، هل يحصل عضل؟ يأتي له يقول: تزوجتك، وتقول هي ماذا؟ قبلت. أو زوجيني نفسك، وتقول قبلت، وانتهت المسألة، ما في عضل. إذن هذه الآية واضحة الدلالة على أنه لا نكاح إلا بماذا؟ إلا بولي. هذه الآية واضحة الدلالة على أنه لا نكاح إلا بولي، لأنه لو كان لا يحتاج إلى ولي أصلا ما يوجد ماذا؟ ماذا؟ عضل. إذا كان لا يوجد، لا يلزم الولي، ما يوجد عضل، تزوجه نفسه. فهذه الآية واضحة. قال: وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. الشافعي رحمه الله يقول عن هذه الآية، يقول: هذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي. هذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي، ودلالة الآية على ذلك ظاهرة واضحة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.